بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه الحلقة الثالثة ضمن سلسلة نساء تشرف بذكرهن التاريخ، نساء تشرف بذكرهن التاريخ، وهي بعنوان مراعاة شعور الزوج، مراعاة شعور الزوج. صاحبة الموقف في هذه الحلقة هي امرأة ولدت بمكة قبل الهجرة 27 سنة، وأسلمت رضي الله عنها في مكة المكرمة، حيث بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان والتقوى، فكانت من السابقات إلى الإسلام، فأسلمت عن عمر لا يتجاوز 14 من عمرها، وكان إسلامها بعد 17 شخصا، يعني من الذين سبقوا إلى الإسلام. وهذه المرأة صاحبة موقفنا اليوم تزوجت بصحابي جليل أطلق عليه لقب حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فقيرا، فكانت له نعم الزوجة الصالحة التي تخدم زوجها وترعاه على ذلك. هذه المرأة هاجرت مع زوجها إلى المدينة المنورة وكانت حاملا، فأنجبته في قباء، يعني أنجبت وليدها في قباء، وكان اسمه عبد الله. ثم ولدت بعد ذلك عروة والمنذر، ثم توفاها الله عز وجل على عمر كان قد وصلت به إلى 100 عام. وهذه المرأة أظنكم قد عرفتموها، وهي لقبت بلقب عظيم جميل، وسميت بهذا اللقب ذات النطاقين، أظنكم قد عرفتموها، إنها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. ولما لا وتكون صاحبة هذا الفضل كله وهي بنت من؟ بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وتربت في أشرف بيت عرفته الدنيا، في أشرف بيت لرجل أفضل الناس بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك احترت أن أكتب عنوانا لهذه القصة لما تشتمل فيه على الفوائد الكثيرة، فاحترت أن أكتب عنوان هذه القصة هل هو الغيرة عند الأزواج أو عند الرجال، أو صبر الزوجة على خدمة الزوج، أو صبر الزوجة على ضيق العيش، أو أنها زوجة ربت منزل بمعنى الكلمة وتعرف واجباتها وما لها وما عليها، أو حياء المرأة من الرجال. كل هذه العناوين ستجدونها في هذا الموقف الذي أورده البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، عندما قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح، والناضح هو الجمل الذي يسقى على ظهره الماء. فهي تقول تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال كان فقيرا ولا مملوك ولا شيء غير ناضح أي الجمل وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء، يعني كانت تقوم على عناية الفرس وتستقي الماء أي تأتي بماء الشرب أيضا من الأبيار، وأخرز غربه، وهذا معناه خياطة بعض الجلود لصنع الغرب وهو الدلو أو الإناء الكبير. وتكمل أسماء وتقول وأعجن، كانت تعجن العجين، ولم أكن أحسن أخبز، يعني تعجن بس ما تعرفش تخبز. وكانت تقول وكان يخبز جارات لي من الأنصار، يعني كانت تأتي بنساء صديقات لها من الأنصار يخبزن لها. وانظر عندما تقول وكنا نسوة صدق، وكنا نسوة صدق، يعني لا يدخل البيت إلا نساء فضليات. وتذكرت عندها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. فتقول أسماء وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى أي علف الفرس من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، يعني هذه الأرض أعطاها له النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وهي مني على ثلثي فرسخ، والفرسخ يعد بستة كيلو متر. وهي تقول ثلثي فرسخ يعني كانت تمشي 4 كيلو متر تقريبا وترجع 4 كيلو متر حتى تأتي بعلف الفرس. فجئت يوما، هي راجعة في يوم وتحمل النوى على رأسها، فتقول فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، ومعه نفر من الأنصار، فدعاني أي نادى عليها ثم قال إخ إخ، وهذه كلمة قال للبعير عندما يراد أن ينيخ الجمل حتى يركب عليه. فتقول فدعاني أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إخ إخ ليحملني خلفه، فاستحييت. انظروا إلى هذه العبارة الجميلة، تقول فاستحييت أن أسير مع الرجال، مع أن الذي أناخ لها من هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو زوج أختها عائشة رضي الله عنها. فتقول فاستحييت أن أسير مع الرجال، وفي رواية فهممت أن أركب لثقل الحمل، الحمل ثقيل فهمت أن تركب، ولكنها تقول فاستحييت أن أسير مع الرجال. وهذا درس لكل امرأة، وسيأتي التفصيل أو الآن. وذكرت الزبير وغيرته، يعني استحت تمشي مع الرجال من ناحية، وتذكرت غيرة الزبير لأن زوجها الزبير كان يغار عليها كما يغار الرجل الحر على زوجته. فقالت فتذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير، خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم فهم إن هي تستحي إنها تركب خلفه ومع الرجال أيضا، فلما النبي عرف ذلك فمضى لحاله. ثم وصلت إلى دارها فقالت فجئت الزبير فقلت، تحكي الموقف، لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك، يعني أنا رعيت مشاعرك أنك تغار فما أحببت أن أغضبك. فما كان من الزبير، هل قال لها الزبير أنت غلطانة ما ركبت خلف رسول الله، أو أنت غلطانة هو زوج أختك ما مشيت معه أو مع الرجال؟ ولكن قال الزبير الذي يغار على عرضه: والله لحملك النوى كان أشد على علي أو أشد على نفسي من ركوبك معه. قالت حتى أرسل، تقول أسماء حتى أرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بخادم، أرسل لها خادم. وكلمة الخادم هنا تطلق على الرجال والنساء، فأرسل لها أبا بكر خادمة أنثى لتخدمها ولتكفيها سياسة الفرس وخدمة الفرس من القيام بعلفه وما يحتاج إليه. فتقول أسماء تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني، يعني ريحها شوية من التعب وشغل البيت. لذلك أقف معكم على بعض الدروس المستفادة من هذا الحديث حتى نفهم المقصود من ذلك. الدرس الأول في هذا الحديث بيان صبر الصحابة رضوان الله عليهم على ضيق الحال وشدة العيش، وبيان مدى تضحية هؤلاء من رجال ونساء من أجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني خدمة المرأة لزوجها والقيام بجميع ما يحتاجه ورعاية بيتها ونفسها. خدمة المرأة لزوجها والقيام بجميع حقوقه وما يحتاجه من رعاية. وأذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخلت عليه امرأة فقال لها: أذات بعل أنت؟ فقالت: نعم. فقال لها: كيف أنت منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. فالمرأة الحريصة على الجنة عليها أن تطيع زوجها ولا تغضبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود، والتي إذا غضب منها زوجها أو غاضبها جاءت ووضعت يدها في يده وتقول: والله لا أذوق النوم حتى ترضى. اللهم بصر نساءنا بهذا الكلام الطيب. الدرس الثالث تقدير الزوجة لمشاعر زوجها، وذلك عندما أبت أن تركب أسماء خلف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه زوج أختها، وتذكرت غيرة الزبير رضي الله عنه فأبت أن تركب، وواصلت المسير حتى وصلت إلى بيتها وحكت ذلك لزوجها، فقال لها: لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة أو الدرس المستفاد الرابع من هذا الحديث الجميل والموقف العظيم لأسماء غيرت الرجل على أهله، وعندما أقول أهله هنا أقصد الزوجة، غيرت الرجل على زوجته، لأن الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا أنه لا يدخل الجنة ديوث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث. قالوا: وما الديوث يا رسول الله؟ قال: الذي لا يغار على عرضه. أما في زماننا هذا وللأسف نجد رجل يقبل امرأة أخرى ليست زوجته على مرأة من الناس، بل والأدهى والأمر وزوجها بجوارها، أو بعض الناس يقبل امرأته على خشبة المسرح على أن هذا فن، وبعض الرجال يترك امرأته تتعرى أمام الرجال بحجة التحضر والمدنية، وهذا ليس لا تحضر ولا مدنية ولا حرية. الحرية كلها في طاعة الله، بل لا يدخل الجنة ديوث. بعض الناس يفهم هذا خطأ. الدياثة أيضا أن يترك الرجل امرأته لترى المصارعين العراة يلعبون المصارعة والضرب في الوجه المحرم، والمرأة تجلس مع زوجها بل وتشاهد ذلك جيدا. أيضا الأدهى والأمر، عندما تعرت المرأة الآن وخرجت لتلعب بحجة الرياضة، وجدنا المرأة الآن تلعب الكاراتيه وتلعب المصارعة بل ورياضة الباليه، وهي عارف كل هذا من الدياثة، فعلى الرجل أن يغار على عرضه حتى لا يتحقق فيه الحديث لا يدخل الجنة ديوث. الدرس الخامس، أن تتعلم المرأة العلم الشرعي. على المرأة ألا يقتصر أمرها على الكنس والطبخ مع أنها مأجورة في ذلك، ولكن عليها أن تتعلم العلم لتخرج لنا الرجال، ويكون قدوتها في ذلك النساء السلف عندما خرجوا لنا صحابة كبار وأئمة عظام. والمتأمل في ذلك يجد أحمد بن حنبل الذي ربته أمه، والشافعي الذي ربته أمه، وابن تيمية ربته أمه، والثوري ربته أمه، وابن تيمية أيضا ربته أمه، وغيرهم وغيرهم. فالمرأة صانعة الرجال، فإذا علمت المرأة أنها مصنع الرجال الحقيقي تغيرت عند ذلك نظرة المجتمع إلى المرأة، وفي نفس الوقت خرجت لنا رجال يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسماء كما حكى الذهبي في سير أعلام النبلاء أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 58 حديثا، 58 حديث روتهم أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق البخاري ومسلم على 13 حديث، أحاديث قمة الصحة، وانفرد البخاري بخمسة أحاديث ومسلم بأربعة أحاديث. فعلى المرأة أن تتعلم العلم حتى تربي لنا جيلا يعرف معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل ترضع أولادها العلم الشرعي من الصغر. أيضا الدرس السادس في هذا الموقف العظيم الجميل لأسماء، أن هذه المرأة عرفت معنى الولاء والبراء، وأقصد الولاء أي المحبة للمؤمنين، والبراء وهو البغض من المشركين. وذلك روى ابن جرير رحمه الله عندما جاء قال عندما جاءتها أمها أي أم أسماء بهدية، فرفضت أن تقبل هذه الهدية وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت ذلك عائشة رضي الله عنها، فأنزل الله قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما دام هذا الذي على غير ديننا لا يرفع عنا السلاح علينا السلاح ولا يقاتلنا، فنحن مأمورون معه بصلة بالبر والصلة بل وحسن الخلق، فعندما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقبل هدية أمها، يعني أسماء رفضت أن تدخل أمها بل وتضيفها وتقبل هديتها حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قالت أمي والأمر بسيط وما فيش حاجة، لا، رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس السابع من هذا الموقف المبارك، كانت أسماء شديدة الورع أي الخوف من الله عز وجل، عندما ذكر ذلك أو ذكر ذلك في الحديث وقالت عندما قدمت علي أمي وهي راغبة أي غير مسلمة أفأصلها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك، كما جاء في البخاري وفي رواية وأحسني صحبتها، ولما لا، وقد جاء ذلك في كتاب ربنا حكاية عن إبراهيم عندما كان يتكلم مع أبيه الكافر، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر بعد هذا الأدب يا أبت يا أبت، وهذا في الأصل ما يقول الولد لأمه يا ماما أو يا بابا، الأصل أن يقول يا أمي أو يا أبي. انظر إلى أدب إبراهيم مع أبيه الكافر ورد أبيه عليه عندما قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هل قال إبراهيم أنا غلطان اللي نصحتك وأنا غلطان اللي عملت معك كذا وكذا؟ ما قال ذلك، ولكن قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. لذلك علينا أن نتعلم الأدب مع آبائنا ومع أمهاتنا حتى وإن كانوا كافرين، فما بالكم وإن كانوا مسلمين؟ اشتد الأمر وعظم، لذلك علينا أن نحسن بر آبائنا وأمهاتنا، فإنه باب عظيم إلى الجنة. أيضا الدرس الثامن في هذا الموقف الجميل لأسماء صبرها على خدمة زوجها رغم المشقة والتعب، لأنها تريد الجنة، فقد كانت تنقل النوى من أرض بعيدة عن منزلها وتسقي الماء وتعجن، وكل ذلك بيدها والحمل على ظهرها ورأسها، وهذا يدل على قوة عزيمتها ورغبتها فيما عند الله عز وجل. ما فيش بقى أنا مريضة عيانة أنانة مثل ما نسمع في هذه الأيام، بل خرج علينا من يقول أن المرأة تخرج من غير إذن زوجها بل وتبيت في أي مكان من غير أن يعرف. كل هذا ليس من دين الله في شيء. الفائدة التاسعة أو الدرس التاسع أن المرأة عليها ألا تخرج من بيتها إلا لضرورة، لقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. فعلى المرأة ألا تخرج من بيتها إلا لحاجة، فإن طرأت لها الحاجة ولا يوجد من يقوم بهذه الحاجة جاز لها أن تخرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن، وما جعل لأسماء الخروج لشغل زوجها لأنه كان يغيب في الجهاد، لأن كان الزبير كثيرا ما يخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت هي تقوم على شؤون بيتها. الدرس العاشر: أهمية الحياء وعظم منزلة ذلك في نفس أسماء. عندما قالت: أناخ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأركب خلفه، فلما همت أن تركب وتذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم معه رجال من الأنصار، فقالت: فاستحييت أن أسير مع الرجال، فاستحييت أن أسير مع الرجال، ولما لا؟ وأسماء تعرف أن الحياء شعبة من الإيمان. وأقول أنا: الحياء هو تاج رأس المرأة، فإذا فقدت المرأة حياءها ضاع منها كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء لا يأتي إلا بخير، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف هناك من يفهم الحياء ضعف، وهذا بسبب جهلنا لدين الله عز وجل. 11: في هذا الموقف دليل على مكارم أخلاق الصحابة الكرام، فعندما عرف أبو بكر وعلم بذلك ما كانت عليه ابنته من الضرر والمشقة والخدمة، لم يطالبوا صهره أي زوج ابنته الزبير أن يأتي لها بخادم لفقره، أو يقول لها: كانت في بيتي كذا وكذا، أو لابد أن تطلقها لأنها تعبانة عندك، ما قال ذلك، ولكن أرسل لها أبو بكر بخادم، أي بامرأة تكفيها سياسة الفرس، حتى قالت أسماء: فكأنما أعتقني، يعني خفف عليها مشاغل البيت، فتقول: فكأنما أعتقني. فعلينا أن نستمع لمثل هذه المواقف الجيدة حتى نتعلم نحن الرجال والنساء، حتى نرجع إلى ما كان عليه السلف الصالح الذين هم سلفنا، وأقصد بذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يجعلنا من الذين يقتدون بهم، بل ومن قبلهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا إلى ذلك. وعلينا أن نترك ضياع الأوقات على الهواتف المحمولة التي ضيعنا عليها الأوقات الكثيرة، وسنسأل عليها بين يدي الله عز وجل، لقول النبي: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعلينا أن نحافظ على أوقاتنا، فنتدبر أمر ديننا من قراءة القرآن وتدبره، والعمل بأحكام هذا القرآن، والقراءة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حتى تكون أو يكون لنا القرآن والسنة دليل خير ومصباح يشع منه النور حتى نسير في الطريق إلى الله عز وجل. فمن ترك القرآن والسنة فقد ضل. وأنت أخي المسلم، أختي المسلمة، عليكم أن تراجعوا أنفسكم عندما تأتيكم رسالة من الهاتف ويقول لك الهاتف في رسالة: قضيت على هذا الجوال 10 ساعات أو أكثر أو أقل في يوم واحد بل في الأسبوع وهكذا، فاعلم أنك ستسأل بين يدي الله عن هذا الوقت فيما قضيته. لذلك الإعراض عن دين الله لا يتعلمه المرء ولا يعلمه فهو من نواقض الإسلام. فعلينا أن نحرص على طلب العلم فنتعلمه وأن نعمل به، فهو طريق سلفنا الصالح إلى الجنة. وعندما أقول العلم أقصد به العلم الشرعي الذي يحتويه صدر الإنسان من خير ويدخل معه في القبر. أسأل الله أن يوفقنا ويوفق نسائنا إلى طاعة الأزواج، وأن يكن زوجات صالحات قانتات حافظات للغيب، حتى يتحقق فيهن كمل من الرجال الكثير، ولم يكمل من النساء إلا 4: آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العود، والتي إذا غضب منها زوجها أو غضبها جاءت ووضعت يدها في يده وتقول: والله لا أذوق النوم حتى ترضى. فلتحذر المرأة أن تغضب زوجها حتى لا تلعنها الملائكة حتى تصبح، أو تدعو عليها نساءه من الحور العين وتقول: قاتلك الله، غدا سيتركك ويأتي إلينا. فالله أسأل أن يصلح لنا نساءنا وأن يوفقنا وإياهم للعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله على فهم سلف هذه الأمة. وأسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.